بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فهذا لقاؤنا الخامس من لقاءات شرح كتاب الواضح في أصول الفقه للشيخ الأشقر رحمه الله تعالى. قال: الحكم الرابع الكراهة، وهي مقابل الاستحباب. الكراهة حكم من الأحكام التكليفية الخمس، وهي مقابل الاستحباب. كما قلنا، من عادة العلماء أن يذكروا الأحكام الخمسة ذكرا فيه مناسبة، فيذكرون الواجب ومقابلة الحرام، ويذكرون الاستحباب ومقابلة الكراهة. المقابل يعني العكس أو الضد. قال: وهي مقابل الاستحباب، فهي طلب الترك، والاستحباب طلب الفعل، لا على سبيل الحتم والإلزام، لأنها لو على سبيل الحتم والإلزام تبقى حرام. تبقى الحرام. طيب، يبقى الفرق بينها وبين الاستحباب أن الاستحباب طلب الفعل لا على سبيل الحتم والإلزام، والفرق بينها وبين الحرام أن الحرام طلب الترك على سبيل الحتم والإلزام، فإذا خف الطلب صار مكروها. ومن علامات الكراهة أن يضع الشرع ثوابا للترك ولا يضع عقابا على الفعل، لأنه لو وضع عقابا على الفعل هيكون هيكون حرام، ولكنه وضع ثوابا على الترك، فكأنه ينفر الناس من الفعل ويدعوهم إلى تركه، كما في حديث: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة. كلمة زعيم وكفيل معناها ضامن. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، ربض الجنة يعني في وسط الجنة، لمن ترك المراء اللي هو الجدال وإن كان محقا، لمن ترك الجدال وإن كان محقا، يعني طبعا فيما اشتد فيه الجدال ولم تكن الغاية منه الوصول إلى حقيقة، خلاص انت تأكدت ان اللي قدامك يجادل لمجرد الجدال، ففي هذه الحالة اعراضك عن جداله يعطيك هذا الثواب. وكثيرا، يبقى اذن المراء مكروه، ليس بحرام. وكثيرا ما يطلق العلماء المكروه على ما وقعت الشبهة في تحريمه او اباحته، فإذا استشكل العالم ذلك عبر عنه بالكراهة، أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، إلى آخر الحديث. فهنا إذا كان العالم قد وصل إلى درجة الجزم بأن هذا الشيء مطلوب تركه للشرع ويحكم بأنه حرام، فإذا وصل بأنه مطلوب الترك للشرع لكنه لا يستطيع أن يجزم بذلك، يقول هو مكروه، على أنها درجة من درجات من درجات الحرام. وقد يطلقون المكروه أيضا على ترك الأولى، يطلق المكروه على ترك الأولى، أي ترك ما فعله راجح وإن لم يكن منهيا عنه، كالصلاة بغير أذان ولا إقامة. يعني الأولى أن تؤذن وتقيم كي تصلي، فإن تركت الأذان والإقامة فهذا خلاف الأولى. ما هو تعريف الذي يمكن أن نضعه لخلاف الأولى؟ ترك ما استحب الشارع فعله، ترك ما استحب الشارع فعله، فهذا يسمى خلاف الأولى. وبعض العلماء يجعله قسما مستقلا بنفسه، فيقول إن الأحكام التكليفية ستة، ولكن الصواب كما فعل الشيخ هنا أنه يدخل في الكراهة، واللي أصل لذلك هو الزركشي رحمه الله، قال هو قسم من أقسام المكروه، قسم من أقسام المكروه. يبقى إذن هنا يطلق المكروه على ما اشتبه في تحريمه، ويطلق على ترك الأولى، ويبقى أيضا إن هو يطلق على الحرام، يطلق على الحرام. في لغة القرآن الكريم، في لغة النبي عليه الصلاة والسلام، أحيانا يطلق على الشيء الحرام مكروه، كما قال الله تبارك وتعالى في الوصايا التي في أول سورة الإسراء: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، على الرغم من أن الأشياء التي ذكرها ليه فيها النهي عن الشرك، والنهي عن عقوق الوالدين، والنهي عن قتل النفس، والنهي عن الزنا، وأكل مال اليتيم، وهذه كبائر، بل أكبر الكبائر. وقال فيها إيه؟ قال فيها كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وأيضا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قول الله عز وجل، كما في قول النبي: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فقيل وقال قد تكون مكروها، ماشي، قيل وقال اللي هو يعني أن ينشغل الإنسان بما لا فائدة منه، وكثرة السؤال وإضاعة المال. لا شك أن إضاعة المال حرام، يعني الإسراف حرام، إنفاق المال في غير محله حرام، ومع ذلك أطلق النبي عليه الصلاة والسلام عنها أنها إيه؟ أنها مكروهة. وكان قد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات. فسأل بعض الناس عن معنى ومنعا وهات، فنوضحه حتى إذا مر به من يمر ولم يفهمه يفهمه أيضا. فمنعا وهات، المنع إن الإنسان يمنع ما يتوجب عليه من الواجبات، يمنع ما يتوجب عليه من الحقوق. وهات إن هو يطلب ما لا يستحق، فهذا أيضا حرام. الشاهد أن المكروه قد يطلق على الإيه؟ على الحرام، كما في هذه الإيه؟ الآية. إذن المكروه يتناول أشياء كثيرة، يتناول المشكوك في حرمته، ويتناول ترك الأولى، ويتناول الحرام، والمعنى الرابع أن يتناول ما استحب الشارع تركه وإيه ولا يعاقب على فعله. أدلة الكراهة: يدل الشرع للكراهة بأمور منها ذكر الثواب على ترك الفعل مع عدم دليل يدل على التحريم كما تقدم، مثل حديث: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فذكر الثواب على ترك المراء ولا يوجد دليل يدل على تحريم المراء. ثانيا: النهي مع القرينة الصارفة عن الوجوب، نحو النهي عن الحديث بعد العشاء، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النوم قبل العشاء وعن الحديث بعدها، وعن الحديث بعدها، ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث بعدها. إذن فهذا النهي نهي للكراهة وليس للإيه؟ وليس للتحريم. ومن علاماته أيضا أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الفعل تنزها مع عدم دليل يدل على التحريم، كما في الحديث: إني لا آكل متكئا، إني لا آكل متكئا. تنزه النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الهيئة في الأكل فتكون إيه؟ مكروهة. لماذا لا تكون حراما؟ لأنه ليس لدينا دليل على تحريمها. فهذه هي الوسائل التي يدلنا بها الشرع على أن ذلك الشيء مكروه. الحكم الخامس: الإباحة. فإذن قلنا الوجوب والحرمة والكراهة والاستحباب، والاستحباب والكراهة والإباحة، وهي التخيير بين الفعل والترك. يعني أن يترك للمكلف الرأي فيها، إن أراد فعل أو أراد إيه أو أراد ترك، ولا يرتب على الفعل ولا على الترك ثواب، وأيضا لا يرتب على الفعل ولا على الترك عقاب. ومن علامات كون الفعل مباحا ورود الدليل برفع الإثم والثواب عن كلتا حالتي الفعل والترك، فهو ما استوى طرفا، وقد يعبر عنه بالحلال والحل والمطلق والجائز. يبقى مباح، حلال، حل، مطلق، جائز، كقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. ويدل على الإباحة أمور، منها لفظ أحل لكم، أذنت لكم، لا جناح عليكم، أو غير ذلك، أو غير ذلك مما يؤدي هذا المعنى، سواء ورد في القرآن أو السنة. ومثله أمر الإباحة كقول تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وقوله: وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا. يبقى إذن هذا كله من أدلة الإيه؟ الإباحة، من أدلة الإيه؟ الإباحة. طيب، هنا الأمر في كلمة وإذا حللتم فاصطادوا، كلمة اصطادوا كما قلنا الأصل في لغة العرب أن الأمر يقتضي الإيه؟ الوجوب، فكيف أخرجنا الأمر هنا من الوجوب وكذلك من الندب وجعلناه للإباحة؟ لماذا؟ فين القرينة؟ أين القرينة الصارفة؟ أيوة، ممتاز. وإذا حللتم فاصطادوا، يبقى كان محظورا أثناء الإحرام أن يصطاد الإنسان، فلما انتهى وأحل من إحرامه أباح الله له الاصطياد. يبقى إذن هنا الأمر بعد الحظر يفيد الإيه؟ ها؟ يفيد الإباحة. طيب، كقوله تبارك وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، لأن قبلها كان محظورا اللي هو وذر البيعة. طيب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ها؟ هنا أمرين: امشوا وكلوا. لماذا حملناهما على الإباحة؟ أين الحظر؟ ليس في الآيات حظر، يعني السورة، سورة الملك كلها: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ليس هنا حظر، إنما هنا مذكور على سبيل الامتنان، على سبيل الامتنان، يعني يبين الله تبارك وتعالى لنا أنه مباح، والذي جعل لكم الأرض ذلولا، جعل الأرض ذلولا يعني إيه؟ يعني سهلة، هينة، لينة، يستطيع الإنسان أن يطلب معيشته فيها ويسعى بيسر، فإيه؟ فأخبر: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ففي معرض الامتنان، فليس فيها أمر ولا وجوب ولا ندب. فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما لا يظهر فيه قصد القربة، فعل النبي لما لا يظهر فيه قصد القربة، مع عدم القرينة المرجحة لجانب طلب الفعل أو طلب الترك. مجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالفعل الفلاني، كأنه مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع على رأسه عمامة، كان يضع عمامة على رأسه ولا يظهر فيها قصد القربة، يعني ليس لبسه العمامة على سبيل الطاعة، على سبيل الطاعة. ومع عدم القرينة المرجحة لجانب طلب الفعل أو طلب الترك، لم يظهر لنا أنها واجبة أو أنها مستحبة، ولم يظهر لنا أن تركها حرام أو مكروه، فتبقى أنها إيه؟ مباحة. إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه على فعل أمر إذا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه فلم ينكر فعله ولم يكن فيه أمارة الوجوب أو الاستحباب. النبي عليه الصلاة والسلام شاهد واحدا من الصحابة يفعل كذا، أو سمعه يقول كذا، أو بلغه بواسطة إنسان آخر يقول له فلان فعل كذا أو فلان قال كذا، وكان ذلك الفعل ليس فيه أمارة على الوجوب ولا أمارة على الاستحباب. مثل مثلا ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة كانوا يجامع الواحد منهم زوجته، فإذا جاء عند الإنزال نزع فأنزل المني خارجها ولم ينزله داخلها، فهذا يسمى العزل. تمام. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمر به ولم ينه عنه، ولم يظهر في ذلك طلب ترك ولا طلب فعل، فبقي الأمر على الإباحة. سقوط الشرع عن فعل ما فلا يطلبه ولا يطلب تركه، لا يطلب فعله ولا يطلب تركه، كأكل السكر مثلا أو النوم على فراش القطن يستفاد منه إباحته، يستفاد منه إباحته اللي هو إيه؟ اللي هو سكت الله تبارك وتعالى عنه ورسوله فلم يبيناه، فهذا إيه؟ هذا مباح، ويسمى هذا النوع إباحة عقلية أو إباحة أصلية. الإباحة العقلية معناها إنك أنت تقول بالعقل كذا، إذا لم ينهى الله ورسوله عنه ولم يأمر به فهو مباح، فهو مباح. أو إباحة أصلية لأنه باق على حكمه الأصلي الذي كان عليه قبل ورود الشرع، الذي كان عليه قبل ورود الشرع، بمعنى أن الأصل في الأشياء، حكم الأشياء في الأصل كلها الإباحة، حكمها الإباحة، إلا ما ورد الشرع بإيجابه فوجأ، أو بتحريمه فأصبح حراما، أو باستباحته أو كراهته فصار مندوبا أو مكروها، وما بقي بقي على الحكم الأصلي، بقي على الحكم الأصلي. لكن احنا قيدنا هذا الكلام في شرح الأصول من إتمام الدراية بقيد، ما هو؟ هل الأصل في الأشياء الإباحة دائمة، ولا الأصل في الأشياء الحظر دائمة، ولا فيه مذهب وسط أرجح؟ ممتاز، تمام. أيوة، أن نحكم على الأشياء أنها مباحة ما لم تكن ضارة، ما لم تكن ضارة، بل أصل في الأشياء النافعة الإباحة، والأصل في الأشياء الضارة الحظر والتحريم. نعم. يبقى إذن هنا يحتاج إلى حكم أن تكون هذه الأشياء التي سكت عنها الشرع نافعة غير ضارة. تمام. أن تكون نافعة غير ضارة. نعم. قال ولا تكون إباحة شرعية، ولا تكون إباحة شرعية. والله هو ممكن نسميها إباحة شرعية، لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى ورسوله ما سكت عنها نسيانا، إنما سكت عنها قصدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدود فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم وليس نسيانا فلا تسألوا عنها. فإذا يمكن أن نسميها إباحة شرعية بحديث إيه؟ بحديث وسكت عن أشياء. فإذا السكوت هنا سكوت عنها إيه؟ شرعي، سكوت شرعي عنها. قال وسمي في بعض الأحاديث العفو، نحو ما روى سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السمن والجبن والفراء. السمن معروف والجبن معروف، يعني الجبن بيؤخذ من لبن، وبعد مرحلة من ترك اللبن يؤخذ منه السمن. نعم. بعد مرحلة من ترك اللبن يؤخذ منه الجبن والسم. والفراء اللي هو الايه اللي هو جلد الحيوانات او بعضها. فقال الحلال ما احل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا وما كان ربك نسيا. إذن فهذا يدلنا على أن الإباحة هنا إباحة عفو أو إباحة شرع، إباحة شرع يمكن أن نسميها كذلك. والحديث الآخر أو أتى به إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها، والله أعلم. أما ما نص الشرع على جواز فعله وتركه فيسمى الحلال، وإباحته حينئذ شرعية، ومثالها تحليل صيد البحر المذكور في الآية المتقدمة. وقد قيل فيما سكت الشرع عن طلب فعله أو تركه إن إباحته شرعية كذلك. فهنا إما أن نقول عنه إباحة عقلية أو عفوية أو أصلية، وإما أن نكون إباحة شرعية. هذا إذا فصلنا بين نوعين، بين ما فيه نص على أنه مباح وما ليس فيه نص على أنه مباح. وإما أن نجمع الكل تحت كلمة واحدة ونقول نص الشرع، ونقول ولم ينص الشرع، ويكون كله إباحة شرعية. قواعد أصولية تتعلق بأنواع الحكم التكليفي. قواعد الواجب: قاعدة الوجوب في الذمة ووجوب الأداء. وجوب في الذمة، وجوب الذمة معناه أن الله تبارك وتعالى كلف بهذا الشيء. أما وجوب الأداء فمعناه أن يقوم الآن فيؤدي هذا الواجب. إذا وجد سبب العبادة الواجبة شغلت بها ذمة المكلف. إذا وجد السبب، بمعنى مثلا دخل وقت الظهر، شغلت ذمتك بإيه؟ بأن عليك 4 ركعات فرض صلاة الظهر. طيب متى تؤديها؟ الوقت مفتوح معك ساعتين أو ساعتين ونصف حتى يؤدي الإيه؟ حتى يؤذن للعصر. يبقى إذن هنا شيئان: وجوب في الذمة بمعنى المطالبة، وجوب الأداء بمعنى الإيه؟ القيام بالعبادة. يبقى فيه هنا أمرين: وجوب في الذمة ووجوب الأداء. إذا وجد سبب العبادة، سبب العبادة مثلا الوقت، دخل وقت العبادة تمام الواجبة، شغلت بها ذمة المكلف، يعني قام الأمر بمطالبتك، ثم قد يجب عليه الأداء في الحال وهو الأكثر، وقد لا يصح منه الأداء في الحال كالحائض يجب عليها الصوم ولا يصح منها. يبقى فيه هنا فرق بالنسبة للحائض في مسألة الصيام. أول ما دخل عليها شهر رمضان تعلق بذمتها الصيام، لكن لو قامت فصامت لا يصح منها. طب متى تطالب؟ تطالب به بعد الإيه؟ بعد انتهاء الحيض. كالحائض يجب عليها الصوم ولا يصح منها، لا يصح منها أنها إيه؟ إنها تقوم فتصوم، بل تقضي تمام. وكذا الصلاة بالنسبة إلى المغمى عليه والنائم وغيرهما. لو أذن الأذان وهو مغمى عليه أو وهو نائم لم يجب عليه في الحال وإن تعلقت بذمته. طب لماذا تتعلق بذمته ولماذا يتعلق الصوم بذمة الحائض؟ لأنها أدركت سبب الوجوب، لأنها أدركت سبب الوجوب، يعني عاشت وقت الوجوب تمام. لكن لا يصح منها الأداء في هذه الحالة، فإذا انتهت الحالة وجب الإيه؟ الأداء. يبقى إذن عندنا وجوب في الذمة ووجوب الإيه؟ الأداء. طيب يبقى إذن هنا ما هو الواجب في حق هذا الإنسان في وقت عدم صحة الفعل منه. إن كان مثل الحائض مثلا فيجب عليه العزم على الأداء، يعني يكون في قلبها العزم على الأداء. لو ماتت أثناء الحيض صحيح هي ليست مطالبة بالقضاء، انتهت المسألة، ليست آثمة على عدم القضاء، ولكنها إيه؟ ولكنها تطالب بالعزم، تحاسب على هل كانت عندها النية لأن تصوم، هل كان عندها العزم على أنها ستصوم. نعم. قاعدة الواجب الموسع والواجب المضيق والواجب المطلق. احنا عندنا الواجب يقسم إلى هذه الأقسام الثلاث، الموسع والمضيق والإيه والمطلق. هذا بحسب الوقت، يقسم بحسب الإيه الوقت. فالواجب الموسع وقته، الواجب المضيق وقته، الواجب المطلق وقته، يعني الذي طلب الشارع إيقاعه في وقت من الأوقات فوجدنا الوقت مرة موسعة ومرة مضيقة ومرة لم يحدد الشرع وقتا. قال قد يكون الوقت المقدر للواجب يسعه، يعني يسع الواجب، ويسع من جنسه مقدارا آخر، بمعنى أن الواجب يأخذ من الوقت المحدد مثلا ربعه أو أقل من ذلك، فيقال له حينئذ الواجب الموسع. ومن ذلك الصلاة، فإن وقت الظهر مثلا من زوال الشمس إلى صيرورة ظل الشيء مثله، وده وقت يبقى أديه تقريبا 3 ساعات، تمام. وهذا الوقت يسع صلاة الظهر، لأن صلاة الظهر تاخد قد إيه؟ تاخد 10 دقائق مثلا، وانت معاك قد إيه؟ معاك 3 ساعات، يبقى ده اسمه واجب إيه؟ واجب موسع وقته، موسع وقته، بحيث إنك تصلي الظهر ويمكن تكرر هذه الصلاة أو تصلي معها صلوات أخرى كثيرة. وآخر الواجب الموسع قد يكون محددا كما في الصلاة، وقد يكون نهاية العمر كالحج، تمام؟ بمعنى أن الإنسان ممكن يكون له نهاية في الوقت، وممكن يكون لا نهاية وإنما النهاية العمر. فمثلا الصلاة لها وقت بداية ووقت نهاية، تمام؟ فلا يخرجها الإنسان عن وقت نهايتها، في خلال الساعتين لازم يصلي، ياخد قد إيه؟ 10 دقائق من البداية، 10 دقائق اللي بعدهم، وهكذا إلى آخر الوقت، بحيث إن الوقت يسع لإقامة الصلاة، يعني ما يؤخرش ل5 دقائق الأخيرة والصلاة تاخد 10، لا، يؤخر إلى 10 دقائق الأخيرة فقط، بحيث إذا أراد أن يؤدي يكون الصلاة كلها إيه؟ في داخل الوقت. وقد يكون نهاية العمر، يعني ممكن يكون آخر الواجب الموسع نهاية العمر، يعني ليس له إيه؟ وقت نهاية، كالحج. الحج مطالب به الإنسان عند اليسر، طب لكن مطالب به على الإيه؟ على التراخي، على التراخي، يعني إن كان معه هذا العام وأراد يؤجل للعام المقبل لا شيء عليه في الشرع، تمام؟ لكن طبعا هو لو مات قبل أن يؤدي وكان مستطيعا هذا العام فأجل للعام المقبل فمات، يأثم، تمام، له أن يؤجل لكن يأثم إذا إيه؟ إذا مات. والزكاة كالحج والزكاة عند من قال بأنهما لا يجبان على الفور، عند من قال بأنهما لا يجبان على الفور. من العلماء من قال لا يجب أداء الزكاة، لا يجب أداء الحج على الفور، وإنما هما على التراخي، فهما معلقان بذمته، يلقى الله تبارك وتعالى وقد أداهما، فإذا لم يؤدهما ومات يأسى. والواجب المضيق، يبقى إذا الواجب الموسع اللي هو إيه؟ يسع فعل الواجب، يسع وقته فعل الواجب وإيه وزيادة. والواجب المضيق كالصوم، فإن وقته ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس، وذلك الوقت لا يتسع إلا لصيام واحد. يعني الظرف على قدر المظروف، الصوم على قدر الوقت، مستغرق ما أو ما هو الوقت كله من بدايته إلى نهايته. هل يستطيع الإنسان مثلا أن يصوم مرتين في اليوم؟ لا، هي مرة واحدة، تمام، لا أقل من المرة ولا أكثر من المرة. نعم، فهذا يسمى الواجب المضيق، الوقت على قدر الإيه؟ الفعل، والفعل على قدر الوقت. والحنفية يسمون الواجب الموسع الظرف، الظرف. ولعلهم لاحظوا والله أعلم أن الإنسان إذا أدخل شيئا في ظرف فإن الظرف يسع الإيه؟ يسع الشيء، يسع الشيء. نعم. ويسمون الواجب المضيق المعيار، يعني المساوي تماما للإيه؟ للفعل. ولا يأثم من أخر الواجب الموسع إلا إذا أخره بحيث لا يبقى من الوقت ما لا يسع. يعني مثلا صلاة الظهر التي ضرب بها المثال، لك أن تصليها في العشر الدقائق الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، يعني بعد ساعة إلا تلت، أو الخامسة أو السادسة، يعني بعد ساعة من أذان الظهر، لكن يبقى الوقت معك مفتوح حتى إذا لم يبق إلا عشر دقائق فقط يجب أن تقوم فتصلي. فإذا تركت حتى بقي تسع أو ثماني دقائق وهذه لا تسع الصلاة، تأثم، تأثم، لأنك الآن أخرجت الصلاة عن إيه؟ بعض الصلاة عن وقتها. أو أخره إلى وقت يغلب على ظنه فواته بعده، أو أخره إلى وقت يغلب على ظنه فواته بعده، بمعنى أنه متيقن أو أنه إيه؟ ظن أن الوقت قد إيه؟ قد خرج. وإن مات قبل أداء ما وقته العمر، قبل أدائه، مات عاصي. لو أخر الحج، لو أخر الزكاة، عند من يقول بجواز ذلك جاز له، لكن إن مات قبل أن يفعلهما فإنه إيه؟ فإنه يأثم ومات عاصيا. ويتضيق الواجب الموسع بمرور الوقت، يتضيق الواجب الموسع بمرور الوقت، بعد ما كان أمامه ثلاث ساعات للظهر أصبح أمامه ساعتين، بعد شوية أصبح أمامه ساعة، بعد شوية أصبح أمامه نصف ساعة، وهكذا يتضيق، تمام، بمرور الوقت. إذا لم يبق من الوقت إلا ما يسع الفرض لا غير، أو بغير مروره، أو بغير مروره، كمن حكم عليه بالإعدام في منتصف الوقت، أو من غلب على ظنها ظهور الحيض كذلك. يعني يمكن الوقت يكون باقي ولكن حالك أنت اللي لا يسمح لك بأن تنتظر إلى آخر الوقت، فمثلا يعلم بالإعدام أن الساعة الثانية، أو تعلم هي أن بوادر الحيض أتتها، ها، فإذا لم تصلي الآن بعد نصف ساعة مثلا سيأتي عليها الإيه؟ ينزل عليها الحيض، ففي هذه الحالة ماذا تفعل؟ يجب عليها أن تصلي وكأن الوقت ضيق، لأن الوقت ضيق بالنسبة لها. وهناك بعض الواجبات لم يقدر لها وقت بالكلية، ده اللي هو الواجب الإيه؟ المطلق، الواجب المطلق عن وقت. نعم، هناك بعض الواجبات لم يقدر لها وقت بالكلية بل تفعل بحسب الحاجة، فتسمى الواجبات المطلقة، كبر الوالدين فهو واجب، وصلة الأرحام، كبر الوالدين، وصلة الأرحام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا كله واجبات، هذه كلها واجبات، ولكنها إيه؟ لا، ليس لها وقت، لا لها وقت محدد مضيق ولا موسع، ولا، وإنما هي إيه؟ مطلقة ليس لها وقت. يبقى ينظر فيها إلى تحصيل الفعل ولا ينظر إليها إلى وقت تحصيل الفعل. نعم في المطلق. نعم المطلق اللي لم يقدر لها وقت، لم يقدر لها وقت، انما تفعل بحسب الحاجه.
ينظر فيها الى تحصيل الفعل.
ينظر فيها الى تحصيل الفعل ولا ينظر فيها الى وقته. نعم. قاعدة الواجب، يبقى اذا احنا قسمنا الواجب هنا من حيث الوقت الى ايه؟ الى موسع ومضيق ومطلق. وقسمنا الوقت من حيث الاداء ومن حيث التكليف الى واجب في الذمة وواجب الاداء، واجب الفعل. قاعدة الواجب المقدر والواجب غير المقدر. واجب المقدر وغير المقدر هذا تقسيم آخر للواجب من حيث الكم، من حيث الإيه؟ من حيث الكم، العدد يعني. من الواجبات ما هو مقدر بحد محدود كفريضة الصبح مثلا، فإنها ركعتان، ده مقدر من الشرع. وكفريضة الزكاة فإنها في الذهب والفضة ربع العشر، وفي الإبل والغنم والبقر والزروع مقدرة بمقادير محددة من قبل الشرع. تمام. يبقى إذن هذه محددة مقدرة. ومن الواجبات ما ليس له تقدير، ليس له تحديد وارد في الشرع، كنفقة القريب، إنما يطلب بها سد الحاجة لا غير. ما يسد حاجته؟ الشرع لم يقل مثلا 1000 جنيه، 2000 جنيه. لماذا؟ لأن كل واحد من الناس له مستوى في المعيشة، وكل واحد له متطلبات في الحياة، فهذه لا شك، وكل إنسان يعيش في بيئة مختلفة عن الآخر، فكل واحد من دول هيحتاج أموال تختلف عن الإيه؟ عن الآخر. فالشرع لم يحدد قدرا معينا. وإذا رفع الأمر إلى القضاء فحكم بقدر معين من النفقة فإنه يتقدر بذلك، يعني يكون مقدرا بحسب وجهة نظر من؟ ها، الحكم الذي حكم في هذا، أو القاضي الذي قضى في هذا. وكذا إن حصل التراضي من المنفق والمنفق عليه على قدر معلوم فإنه يتقدر به، بمعنى أن يقول كم تحتاج، يقول أحتاج إلى كذا، فمثلا يجاوبه لذلك، أو يقول له أنفق عليك كذا فقل نعم يكفيني. المهم وصلوا إلى مسألة التراضي، فهو إنما تقدر بالتراضي، تقدر بالحكم بالقضاء، ولم يتقدر من الشرع ابتداء. والتقدير اللي قدره ده يبقى لازم شرعا، يبقى لازم شرعا. ان احنا قلنا قبل هذا ان ما لم يقدره الشرع يلجأ فيه للعرف، فاذا لم نجد له في العرف في اللغة، فان لم نجد له في اللغة تقدير يرجع فيه للعرف، يبقى تقدير الشرع اولا، ان لم يكن تقدير اللغة، ان لم يكن يبقى تقدير الايه؟ العرف. وكصلة الرحم فليس لها تقدير بحد معلوم، انما ما يقال فيه هذا واصل وهذا غير واصل، يعني يرجع فيه أيضا إلى الإيه؟ إلى العادة والعرف. والواجب المقدر يترتب في الذمة إذا فات ولم يؤد في وقته. الواجب المقدر يترتب في الذمة، يعني إيه؟ يعني تبقى ذمتك مشغولة به وتطالب بقضائه إذا فاتك في وقت الأداء، كالصلاة والزكاة، إذا لم تؤدها في الوقت فذمتك مشغولة بها، لا بد وأن تؤديها ولو بعد الوقت. أما الواجب غير المقدر فلا يترتب في الذمة، لا يترتب في الذمة، كالإنفاق على المضطرين، وإنقاذ الغرقى، ونفقة القريب قبل تقدير القاضي لها أو قبل التراضي عليها. كل هذه الأشياء لا تتراكم في ذمتك. قاعدة الواجب المعين والواجب المخير. الأكثر في الواجبات التعيين، الأكثر في الواجبات التعيين، أن يقول لك الشرع افعل كذا، فيبقى إيه؟ محدد، معين، معلوم. ولكن قد يكون الواجب مبهما بين أشياء، يعني أن يترك لك الاختيار بين شيئين أو بين ثلاثة أشياء، لكنك مكلف أن تقوم بواحد منها أو منهما، كما في كفارة اليمين قال الله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ربنا جعل الكفارة هنا إما الإطعام أدي واحد، وإما الكسوة أدي اثنين، الكسوة وإما تحرير الرقبة أدي ثلاثة. هل يجب على الإنسان أن يفعلها كلها؟ لا. لماذا؟ لا لماذا؟ لا لأن الله أي لأنه خير، لأنه قال كذا أو كذا أو كذا. لكن هل يجوز للإنسان أن يتركها جميعا؟ لا، يبقى لأنه لم يفعل الكفار، إذن يختار واحدة. طب أين الواجب منها؟ كلها واجبة على سبيل التخيير، يعني واحد منها واجب. طب ما هو الواحد الواجب؟ ما يختاره المكلف، ما يقع عليه اختيارك هو الإيه؟ هو الواجب. فقد جعل الله تبارك وتعالى الكفارة مبهمة بين أشياء محصورة، هذا هو الإيه؟ التعيين، التعيين في أنها محصورة، تمام؟ وتبرأ الذمة بأي منها، ولكن يأثم الحانث في يمينه إذا ترك الكل. والمعتزلة وقفوا حيارة أمام هذا الإيه؟ أمام هذا الكلام، وقالوا التخيير معناه أن يترك له الفعل وعدم الفعل، والواجب معناه أن يطالبه بالفعل على سبيل الحتم والإلزام، فكيف يجتمعان؟ كيف يجتمع الواجب والمباح في وقت واحد؟ فقلنا لا، ليس المقصود ذلك، إنما الواجب بحيث يفعل واحدة، والتخير بحيث يتخير بين الأشياء، فالجهات متغيرة، تمام؟ فالوجوب يتعلق بالمبهم، بمعنى أن براءة ذمة المكلف تحصل بأي واحد من الأفعال المخير بينها. يبقى هو مخير من وجه، واجب عليه من وجه آخر، واجب عليه أن يأتي بواحد من هذه، مخير بين واحد من الثلاثة. قاعدة الواجب على الكفاية والواجب على الأعيان، هذه ممكن نسميها الواجب من حيث القائم به، من حيث الإيه؟ القائم به. الصلاة والصوم وبر الوالدين والصدق كلها واجبة على المسلمين المكلفين والبالغ والعاقل فردا فردا، فهي واجبة على الأعيان، أو كما هو التعبير المشهور لدى الأصوليين والفقهاء واجبات عينية. وهكذا كثير من الواجبات الشرعية نجدها عينية، يعني لابد وأن يقوم بها الإنسان، كل إنسان. ومصلحة هذا النوع تعود من حيث الأصل على الفرد القائم بالعمل نفسه، وقد تعود منفعته على المجتمع تبعا لأصالته، تبعا لا أصالته، تبعا لا أصالته، يعني يترتب على منفعة العبد منفعة لغيره كذلك. فمثلا الإنسان إذا قام بالصلاة فهذه منفعته تعود إليه، لكن يترتب على ذلك أنه إنسان منظم، يترتب على ذلك أنه إنسان متدين، يترتب على ذلك أنه إنسان هادئ، فهذه تعود بالمنفعة تبعا على المجتمع، لكن الأصل أنها إيه؟ تنفع الإنسان. نعم، فهي من حيث الأصل مصلحته تعود عليه. ولكن هناك أنواع ولكن هناك أنواع من الواجبات يكون الغرض من إيجابها أداء العمل من حيث هو عمل لا بد منه لمصلحة الجماعة في دينهم أو دنياهم، يعني الشرع طلب أداء هذا العمل ويكتفي بهذا، لا ينظر كم واحد قام به، لا، لا ينظر هل قام به الجميع، لا، هل قام به بعض الناس، لا، هل قام به واحد، لا، لا ينظر إلى من قام، لكن ينظر إلى قيام العمل، أداء العمل فقط. فإذا أدي العمل اكتفى الشرع بذلك. يبقى إذن هناك واجبات مطلوب أن يقوم بها كل مسلم، وهناك واجبات مطلوب أن تقام، الواجبات نفسها من أقامها مش مشكلة، كغسل الميت الشرع ينظر فيه إلى مسألة إيه؟ هل غسل؟ أيوة غسل، من قام؟ لا ملناش دعوة من قام بالايه بالغسل، او هل قام به الكل او قام به البعض، لا المهم ان يقوم الايه يقوم به البعض. والصلاة كغسل الميت والصلاة عليه ودفنه، فإن المهم هو أن يوجد الغسل والدفن والصلاة، وليس من الغرض أن يكون القائم بالعمل واحدا معينا من المسلمين، بل المهم أن يوجد العمل بذاته لما فيه من المصلحة العام. إذن الشرع في الفرض العيني أو الواجب العيني ينظر إلى الفاعل والفعل، وأما في الفرض الكفائي أو الواجب الكفائي فإنه ينظر إلى الفعل فقط، فإذا تحصل الفعل لا ينظر إلى الفاعل، ويسمى هذا النوع واجب الكفاية، ومعناه أنه يجب أن يقوم به من يكفي. يبقى إذن عندنا هنا شرطين فيه، أن يقوم الفعل نفسه وأن يقوم به من يكفي، يعني من يغني. فمثلا لو كان مطلوب اتنين وقام واحد يبقى ليس فيه الكفاية، الفعل قام فعلا، ان يكون عندنا طبيب، عندنا قاضي، عندنا صانع من الصناع او حرفي من الحرف في المهنة الفلانية، لكن ان كان المكان يتطلب اتنين يقوموا بهذا العمل وقام به واحد، صحيح الفعل نفسه قام، ولكن من فيهم الاستغناء، من فيهم الكفاية لم يقوم، فيطلب بإيه؟ بأن يقوم واحد آخر معه. ومعناه أنه يجب أن يقوم به من يكفي، فإذا قام به من يكفي سقط وجوبه عن الباقين، وإن لم يقم به أحد أثموا جميعا. طيب يبقى فيه فرق بين الواجب على العين والواجب على الكفاية من ناحية ثلاثة أشياء، هي إيه؟
العين لو يتعلق
واجب العين كل إنسان لا بد وأن يقوم به،
واجب الكفاية إذا سقط به،
واجب الكفاية
بما فيهم كفاية،
إذا فعله إنسان سقط عن الباقين بما فيهم الكفاية. ماشي، والفرق الثاني الفرق الثاني أن هذا مطلوب، مطلوب إيه؟
لذاته، وده مطلوب على الجماعة.
ماشي جميل، هذا مطلوب لذاته اللي هو الفعل، والتاني مطلوب من الأشخاص، مطلوب من الأشخاص، يبقى فرض الكفاية مطلوب لذاته وفرض العين مطلوب من الأشخاص. طب والتالت؟ مسألة الاسم بقى، مسألة الاسم، إنه إذا قام الفعل سقط الاسم عن الباقين، تمام؟ وهناك إذا قام الفعل ليس بالضرورة أن يسقط عن الإيه؟ عن الجميع، إنما يقوم يسقط الإثم عمن قام بالفعل في فرض العين، ومن لم يقم يبقى الإيه؟ يبقى الإثم عليه. ومن هذا النوع من الواجبات جميع الوظائف والأعمال التي لا بد منها لانتظام حياة الأمة المسلمة، كالطب والقضاء والزراعة والصناعة والإدارة والجهاد والإفتاء والولايات وغيرها. وواجب الأمة كمجموعة أن تهيئ الفرص للذين يقومون بهذه الأعمال العامة وتؤهلهم لذلك. يبقى شفت الأمة واجب عليها إيه؟ واحد، أن تهيئ الفرصة، ثانية أن تؤهلهم يعني تعدهم، تمام، وتضعهم في الأماكن اللائقة بهم، أدي ثلاثة، وتتعاون معهم ليقوموا بمهماتهم، أدي أربعة خير قيام. وفي واجب آخر خامس أشار إليه الإمام النووي في كتاب الروضة في نص رائع، فهو أيضا من الواجبات على الأمة، الرقابة والمتابعة، الرقابة والمتابعة، يعني حتى ولو لم يجب عليك أنت القيام بهذا وقد كفاك آخرون، فواجب عليك أن تراقب هل فعلا يقومون بالواجب أم لا، فإن كانوا يقومون بالواجب فبها ونعمة، وإن لم يكونوا يقومون بالواجب فواجب عليك أن تتقدم للقيام بهذا الواجب. أو واجب على الأمة أن تقدم من يسد الثغرة التي حصلت، لأن ممكن مثلا أربعة شغالين وبعدين سقط منهم واحد ما حدش واخد باله، والتلاتة هم اللي شايلين العمل، بعد شوية اتنين والاتنين شايلين العمل وهكذا، فيبقى هنا في اسم يبقى على الإيه؟ على الأمة. يبقى على الأمة الرقابة والمتابعة إلى أن يتم العمل، تم العمل انتهت المسألة. قال: فإن واجبات الكفاية تحتاج غالبا إلى التأهيل وتهيئة الظروف المناسبة التي فيها يستطيع أهل المقدرة أداء عملهم، وهذا واجب على الأمة ككل، ولو لم تهيئ لهم الأمة تلك الظروف لم يستطيعوا هم غالبا كأفراد أن يهيئوها، وإسم الأمة حينئذ بتقاعسها عن أداء واجبها هذا. يعني إما أن الأمة تأثم بأنها لم توفر هؤلاء، فإن وفرتهم ولكن لم توفر لهم المجال المناسب لعملهم والجو والمناخ المناسب لأداء عملهم فإنها تأثم أيضا. وإسم الأمة حينئذ بتقاعسها عن أداء واجبها هذا، لا من حيث إن كل فرد لم يقم بالتطبيب أو بالقضاء أو نحو ذلك، ما الأفراد الذين يقومون بالطب موجودون، الذين يقومون بالقضاء موجودون، لكن واجب الأمة أن تهيئ لهم الظرف المناسب لأداء العمل. يبقى مش من حيث إن هو مش موفر طبيب، من حيث إنه مش موفر الجو اللي يتعامل فيه الإيه؟ الطبيب. ده واجب الدولة، واجب الأمة. وهو واجب الأمة إذا تعلق بشخص زي الحاكم يبقى الأمة منه براء وقام به، أما إذا لم يقم به الحاكم فهو واجب على الأمة جميع، تأثم به الأمة، تأثم به الأمة. ولنضرب مثالا لذلك، إذا قلنا نصب قاض لبلد تكفيها قاض واحد، يكفيها قاض واحد، واجب على الأمة، فأعدت الأمة القاضي تمام وتخرج قاضيا، وبعد هذا نفضت الأمة يده، هل هذا القاضي هيقضي بنفسه ولا بد أن يعد له مكان للقضاء ويوفر له مثلا شرطة حتى تلزم الناس بما قضى وهكذا؟ فإذا الأمة وفرت القاضي فقط ولم توفر له المجال الصالح لحكمه بالعدل ولتنفيذ حكمه بعد حكمه بالحكم، في هذه الحالة تأثم الأمة أيضا. يبقى هي مطلوب منها إيه؟ مطلوب منها أن تعده وتهيئ، وأن تعد له الظروف، وأن تراقب عمله كذلك هل يقوم به أو لا يقوم. ضابط واجب الكفاية: واجب الكفاية ما لا بد من فعله، فإن قام به من يكفي سقط عن الجميع، وإن لم يقم به أحد أثم الجميع. هنضيف إليها نفس الإضافة التي كررناها سابقة، وإن قام به من ليس فيهم الكفاية أثم الجميع. هي النقطة الإيه؟ الثلاثة. أو من ليس فيهم الكفاية برضك يأثم الجميع. قام به اثنين وإحنا محتاجين عشرة، قام به ثمانية وإحنا محتاجين عشرة. نعم. وقد يؤول واجب الكفاية إلى أن يكون واجبا عينيا، يعني ممكن واجب الكفاية يصير واجب عيني، فلو كانت البلد مضطرة إلى قاضيين وكان هناك عشرة يصلحون للقضاء، فإن توليه تولي القضاء واجب كفائي على العشرة، إن فيه كام؟ عشرة موجودين، فواجب كفائي إن اثنين منهم ينتدبوا أنفسهم للقضاء. أما إن لم يكن هناك غير اثنين فإنه يكون واجبا عينيا عليهما. الأمة محتاجة اثنين وهم اثنين، الأمة محتاجة كم؟ محتاجة اثنين وهم اثنين، يبقى كده أصبح واجب عيني مش واجب كفائي. نعم. لأن لما كانوا عشرة كان ممكن إن احنا ننتقي من وسطهم، لكن دلوقتي ما فيش إلا اثنين هم اللي هينتقوا. نعم. قاعدة: المقدور عليه الذي لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هي القاعدة اللي احنا كررناها كثيرا، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني الأشياء الضرورية لقيام الواجب هي أيضا إيه؟ واجبة. لكن طبعا مما يكون في طاقة الإنسان وقدرة الإنسان، فإذا لم يكن في قدرتك يبقى مش هيبقى واجب عليك، يسقط الواجب أيضا. وأما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس تحصيله بواجب. الشرع مثلا قال إن الشيء الفلاني إذا توفر كذا وكذا وكذا فيبقى واجب، مش واجب عليك بقى أنك أنت تسعى لتوفير الأسباب لكي يجب عليك الإيه؟ لكي يجب عليك الفعل. لا، مش واجب عليك. ما الفرق بين المسألتين دلوقتي؟ يبقى احنا بنتكلم في الواجب والوجوب. أنت مكلف بما لا يتم الواجب إلا به. ليه؟ لأنه خلاص وجب عليك، وجبت عليك الصلاة، صلاة الجمعة مثلا، ولا تستطيع إدراك صلاة الجمعة إلا بركوب سيارة، لو مشيت على رجلك مش هتلحق. في هذه الحالة وجب عليك ركوب سيارة، لكن إن كان في مستطاعك أن تركب سيارة، ما كانش في مستطاعك خلاص. طب لا توجد سيارة، يبقى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب أسباب الوجوب بقى اللي هي مقدورة مثلا للإنسان، لا يجب عليك إن أنت إيه؟ إن أنت تحصلها. إن تنفيذ بعض الواجبات، إن تنفيذ بعض الواجبات قد يستحيل إلا بعمل شيء آخر معه أو قبله، فهذا الشيء الآخر يكون حينئذ واجبا. ليه؟ لأنه لا يتم الواجب إلا به، وهو واجب لغيره. يبقى الشيء الآخر ده اسم واجب لغيره وليس واجبا لذاته. يبقى الصلاة واجبة لذاتها، ركوب سيارة لإدراك الصلاة واجب لإيه؟ لا، لغيره. ومثاله أن الله تعالى أوجب الحج، والحج يستحيل عقلا تنفيذه بدون السفر إلى مكة، فيكون السفر إليها واجبة ولو لم ينص الشرع على وجوب. الشرع ما نصش على أن السفر إلى مكة واجب، لكن علم أن السفر إلى مكة واجب لأنه لا يتم الحج إلا بالإيه؟ بالسفر إلى مكة. تمام. وهكذا لما أمر الله تعالى بغسل الوجه في الوضوء، يستحيل عادة أن تصل إلى تمام غسل الوجه كما أمر الله بدون أن تغسل معه جزءا ولو يسيرا من الرأس، وكذلك من الرقبة. تمام. فيبقى إذن غسل جزء من الرقبة من تحت وغسل جزء من الرأس من فوق هذا واجب، لأنه لا يتم غسل الوجه اللي هو الواجب لذاته إلا إيه؟ إلا به. ويبقى غسل جزء من الرأس وغسل جزء من الرقبة ده يسمى إيه؟ واجب لغيره، واجب لغيره. ومن هذا الباب أن الوضوء للصلاة واجب، لأن الصلاة لا تصح شرعا إلا به، وكذلك سائر شروط صحة الصلاة وشروط صحة العبادات الأخرى إن كانت تلك الشروط مقدورة للمكلف. أما ما لا يكون من ذلك تحت قدرة المكلف كدخول الوقت لصحة الصلاة فليس ذلك واجبا. هل يجب على الإنسان أن يسرع الوقت حتى يدخل وقت الظهر فيصلي الظهر؟ لا، مع أن دخول وقت الظهر من شروط الإيه؟ صحة صلاة الظهر. يبقى إذا لما نيجي نبص لشروط صحة الصلاة ويقول لك مثلا أن يدخل وقتها وأن يتطهر وأن يستر عورته، يستر عورته ويتطهر هذا في مقدور الإنسان، فده واجب لأنه لا يتم الواجب إلا به. وأما مسألة دخول الوقت فهذه ليست مقدورة له، فيبقى إذن إيه؟ لا يتم الواجب إلا بها صحيح، لكنها ليست مقدورة، يبقى أنا مش مكلف به. أما ما لا يكون من ذلك تحت قدرة المكلف كدخول الوقت لصحة الصلاة فليس ذلك واجبا. أما شروط الوجوب اللي هي الشروط التي على أساسها يصير الشيء واجبا، تمام، اللي هي إيه بقى؟ اللي هي ما لا يتم الوجوب إلا به. احنا كنا نقول ما لا يتم الفعل الواجب، أما هنا بنقول إنسان عايز ينزل على نفسه حكم الوجوب، تمام؟ لا، ده ليس بواجب، فليس تحصيله بواجب. ما لا يتم الوجوب إلا به فليس تحصيله بواجب. كالاستطاعة بالنسبة للحج، مش الاستطاعة البدنية مثلا أو الاستطاعة المالية شرط للحج. طيب إنسان ليس مستطيعا، ما عندهوش المال، نقول له يجب عليك أن تسعى لتكون مستطيعا ليجب عليك الحج؟ لا. تمام؟ ولو كانت مقدورة فلا يجب تحصيلها هذه الشروط إن لم تكن حاصلة بالفعل، لأن الوجوب لاحق لها لا سابق. الفرق بين دية وبين التانية إن أنت وجب عليك فعل خلاص أنت مطالب به لأنك مثلا مسلم بالغ عاقل مقيم كذا، يعني في كل حر في كل الظروف المناسبة لوجوب صلاة الجمعة فوجبت عليك صلاة الجمعة، ثم نظرنا فوجدنا ان الوقت الباقي على ادراك صلاة الجمعة لا يسعه ان تمشي بل لابد من الركوب، يبقى اذا صار الركوب واجبة، يبقى كان وجب عليك الفعل اولا. اما في الحالة اللي بنتكلم فيها دلوقتي لا يجب عليك الحج لأنه ليست شروط الحج متوفرة فيك. هل يكلفك الشرع أن تسعى في تحصيل الشروط حتى يتنزل عليك الوجوب؟ لا، لأن دي أيه؟ الوجوب سيأتي لاحقا. تمام؟ لكن الثانية كان الوجوب موجود. قال وهكذا أسباب الوجوب أو شروط الوجوب أو أحوال الوجوب لا يجب تحصيلها، لا يجب تحصيله ولو كانت مقدورة، يعني ولو كانت في استطاعتي، وإن كان الواجب يتوقف عليها كدخول الوقت بالنسبة للصلاة مثلا. دخول الوقت بالنسبة للصلاة بالنسبة للإنسان الواجب يتوقف عليها، تمام، ومش مقدورة للإنسان. طيب تمام النصاب بالنسبة للزكاة، تمام النصاب بالنسبة للزكاة شرط من شروط وجوب الزكاة تمام النصاب. تمام؟ هل يجب على الإنسان أن يتمم النصاب؟ لا. مثلا ممكن نقول إنسان مثلا عنده صفقة معلقة، هذه الصفقة لو تمت تم بها النصاب، إذا لم تتم لا يتم النصاب، فهذا الإنسان هل يجب عليه أن يتم هذه الصفقة؟ لا، لا يجب عليه. وفي مقدوره إن هو يكمله؟ لا. ليه؟ لأن الشرع لا يوجب عليه الزكاة إلا بعد وجود التمام، إذا تمت يأتي الوجوب. ماشي؟ وكذلك انتفاء الموانع كالدين، فإنه يمنع وجوب الزكاة. لو إنسان عليه دين، أنا معي مثلا 100,000 جنيه والزكاة مثلا 60 وأنا علي 50، يبقى 100 ناقصت 50 يبقى باقي معايا 50، ما أبصش بقى أن أنا معايا 100، لا ده أنا معايا 100 وعلي 50، يبقى الدين هنا مانع من إيه؟ من وجوب الزكاة. فلا يلزم المكلف السعي لاكتساب ما يكفي لسداد ما عليه من الدين لتجب عليه الزكاة. ما نقولوش مثلا طيب اسعى في أداء الدين، بمعنى تاجر واربح في الشهرين الباقيين علشان يتم لك الإيه؟ يتم لك سداد الدين ويبقى تجب عليك الزكاة. هل يجب عليه؟ لا يجب عليه. تمام؟ هذه هي قواعد الواجب، ونكتفي بهذا القدر، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.